لنا طاب المساء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه سبحانه لا أحصي ثناء عليه، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. أحمده ولا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأستغفر الله العظيم لذنبي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، أتعلق بما أودعه ربي من الرحمة في قوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله عز وجل من سويداء قلبي حمدا كثيرا أن عادت لقاءاتنا من جديد وأن عدنا لنتواصل هذا التواصل الحميد. نسأل الله عز وجل ألا يقطعنا يا ذا الجلال والإكرام، وأن يجعل تواصلنا خالصا لوجهه الكريم وحده لا شريك له، وألا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. وبرغم ما قلته بالأمس، فإنني لا أستطيع أن أمنع نفسي من أن أقول لكم إن الكلمات لا تسع، بل إن الكلمات لتعجز عجزا كاملا عن أن تعبر عن مدى انفعالي الكبير بعباراتكم الطيبة وبرسائلكم الكريمة، انفعالا أخذني كل مأخذ في هذا اليوم. فلقد تلقيت عددا كبيرا جدا جزاكم الله خيرا، لا أقول من الرسائل وإنما أقول من العواطف وعاطفتي لكم أيها الإخوة، خصوصا أنني لا أراكم وإنما بعين البصيرة أستشعر معشر المرابطين لدين ربهم الذين يعرفون أنهم لا يستمعون إلى الدروس لمجرد أن تكون ثقافة أو أن تكون معلومات، وإنما هم يدرسون عقيدتهم، يدرسون رسالتهم، يدرسون خطواتهم ليصلوا بها إلى ربهم عز وجل. ما أجله من معنى وما أكرمه من شعور أن يشعر الإنسان أنه مرتحل إلى الله رب العالمين، وأنه يمضي إليه خطوة بخطوة، وأن الأيام تأخذه شيئا فشيئا إلى لقاء حبيبه، إلى لقاء ربه، إلى لقاء خالقه. نسأل الله عز وجل أن يكون يومئذ لقاء ود يا رب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فنسأل الله ألا نكون يومئذ من المحرومين بسبب ذنب نستسهله، أو بسبب قصور يعني يكون هينا علينا. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه يا رب العالمين. وأحمد الله سبحانه وتعالى أن كتب لنا هذا التواصل من جديد، لعل الله يأذن أن تتم لنا نظرة في دينه نفهم بها أين الطريق. نحن يا إخواني إنما نتكلم تحت هذا الشعار أين الطريق. نشعر أن الأمة الإسلامية مرت عليها سنوات طويلة، عقود طويلة، قرون طويلة، التبست فيها الخطوات أمامهم، فبرغم الجهود الضخمة لا يحققون، برغم الجهود الهائلة لا يصلون. الأمر أحيانا يكون سببه، بل هو سببه الأكبر، أن مسارهم يحدث له تحويل عن الطريق فيكون في مصب مختلف. إنما نريد أن نعيد المسلمين إلى طريقهم كما رسمه لهم ربهم وكما خطه لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، الذي آذن الله له: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط الله، إلى صراط العزيز الحميد، إلى نور الله عز وجل، ليخرج الناس من الجاهلية إلى النور. فنسأل الله ألا تضل بنا الخطوات أيها الإخوة، وأرجو منكم أن تكونوا ألسنة بلاغ لإخواني، لأن الفترة السابقة ربما قطعتهم طبعا عن جديد بسبب أننا لم نكن نلتقي مباشرة، فأرجو أن تبلغوا من كان معنا على هذه اللقاءات حتى يعودوا، ونبدأ في الأسبوع القادم بمشيئة الرحمن عز وجل في نفس مسيرتنا حول خطوات النبي صلى الله عليه وسلم المحددة الراسخة الثابتة، التي بها أخرج الناس بترتيب خطواته من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. فنسأل الله عز وجل أن نبدأ في هذا، أو أن نعود إليه في الأسبوع القادم إن شاء الله، وأن يبارك الله فيكم أن تبلغوا هذا حتى نستعيد إخواننا الذين ربما سيحتاجون من ينبههم إلى عودة اللقاءات المباشرة. ولكنني الليلة أيها الأحبة كنت قد تحدثت بالأمس حديثا وقلت لكم إن عندي مسألة هامة جدا بمناسبة أو بشأن الحديث الذي تحدثته بالأمس. وقبل أن أدخل في هذه النقطة أحب أن أبلغكم يا إخواني أن الأمل في وجه الله عز وجل أمل عظيم وقريب، وأن نصر الله المبين الحاسم أقرب مما تتخيلون، هو ها هو ذا على الأعتاب، أقرب مما تتخيلون. كل ما في الأمر أن الأحداث تصنع الفئة المؤمنة، تستخرجها من الركام، تستخرجها من الضعفاء ومن المعرضين، ولكن نصر الله قريب أقرب مما تتخيلون ومما تتصورون. ونحن أمة نشعر بكل خبر نتلقاه في صبيحة كل يوم أننا أمة تستعد للجهاد الخاتم، للجهاد النهائي في هذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون، يعني سيحدث من المسلمين تحريك للجهاد وانتفاض على المظالم التي تقع عليهم، لن تقوم الساعة، الساعة مرتهنة بحركة المسلمين، وما لم يتحرك المسلمون بعد فلا قيامة ستقوم، ستنتظر أقدار الله عز وجل، ستنظر الناس، ستنظر الناس أقدار الله عز وجل حتى يتحرك المسلمون لدينهم. واليوم ها قد قرأتم في صباح اليوم أو سمعتم إن كنتم تتابعون إن ملامح النصر، حتى إن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون والقوات الأمريكية تعلن أن هذا الشهر هو أكثر الشهور دموية في سفك دماء وقتل الجنود المعتدين الأمريكيين على أرض الباكستان وأرض أفغانستان منذ سنة 2001، يعني منذ بدأ جورج بوش رئاسته هذا الشهر. ومنذ أسبوعين فقط أعلنت الإدارة أيضا الأمريكية، أعلنت إعلانا واضحا أن القوات التي تدافع، قوات المسلمين التي تدافع عن أرض باكستان وأفغانستان قد تضاعفت قوتها إلى 3 أضعاف ما كانت عليه منذ جاء الرئيس الأمريكي الحالي، بسبب أنه أعلن التركيز هناك على الحرب ضد المسلمين في باكستان وأفغانستان. إن حراك المسلمين يؤذن بالأمل، وبدأت نبرة الهزيمة، كلمات الهزيمة التي تبدأ دائما بدأت من الأمريكان. واليوم فقط أعلن الرئيس الأمريكي إعلانا واضحا، تعهد، إنه يتعهد أنه لن يرسل بتعزيزات جديدة أبدا إلى هذه الأراضي الباكستان وأفغانستان. أي بأس، أي رحمة من الله هذه أن تعلن ما تسمى بالقوة العظمى في العالم أنها لن ترسل أي تعزيزات إضافية، لأن الأمر هناك أخطر وأفدح وأفظع مما يتصورون. إن نصر الله قريب، ولكنني لا بد أن أقف أمام معنى في منتهى الأهمية، هو أن بشائر النصر التي وصلت إليهم جاءتهم لأنهم واقفون على أقدامهم في مواجهة عدوهم. هم لا ينامون على الفرش الوثيرة هناك، هم لا يعني يلتقون بالمتع صباحا ومساء، وإنما هم قائمون هناك دفاعا على عن دينهم، وإن كانوا في وعورة الجبال ولكنهم هناك يدعون ربهم، فأتاهم الله بالنصر لأنهم مرابطون. لذلك فإن الأمل مرهون بوجود فئة تقوم على أمر دينها، بوجود فئة ترابط لأمر إسلامها. ما أعظم تشوقنا إلى هذه الفئة التي يشرق بها الفجر الجديد، والتي تعود إلى الدنيا لا ترى ثمنا لحركتها في سبيل دينها. هذه الحركة التي هي العقيدة، والتي هي شهادة التوحيد، التي هي الأمل الوحيد لهذه الأمة. ما أكثر ما ظلمت هذه الأمة، ما أكثر ما اعتدي عليها، ما أكثر ما غزاها الأمريكان والروس والإنجليز والفرنسويون والهولنديون والأسبان والإيطاليون. ما أكثر ما غيبت شريعتها، ما ضيعت فرائض دينها، ما أعظم ما حوربت في أبسط شعيرتها، ما أكثر ما سطر في الصحف في من أسماء من يصلون، ومن أسماء من يتحجبن، ومن أسماء من يلتحون. ما أكثر ما وقع على رؤوس هذه الأمة من مطارق. إن الأمة التي تقف على أقدامها موعودة بالنصر، وها هي الآمال تقترب، ولكنها مرتهنة بأن تكون عارفة ما طريقها وما الصفة التي يجب أن يكون عليها هذا الطريق. أيها الإخوة، لهذا اسمحوا لي أن أقف الليلة وقفة في منتهى الأهمية حول كلمة بالغة الخطورة في مسيرة حديثنا. يا إخواني، مهما تكلمت أنا ومهما تكلم أساتذتي أكرمهم الله، في أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما تسير إليه من نصر، مهما تكلمت في الواجبات الملقاة على الأمة، مهما تكلمت في أقدار المسلمين، مهما تكلمنا في الواجب الملقى على المسلمين، لن يستطيع المسلمون أن يصلوا أو أن يقوموا بهذه المهمة إلا إذا توفرت فيهم صفات تربوية محددة. يعني إيه تربوية؟ يعني تربت فيهم صفات تقوم عليها أنفسهم. هذه الصفات هي أسرار تجهيز المسلمين ليقوموا بأمرهم وبدينهم وبمهماتهم. هو ده السر. إذا تحققت فيهم صفة تربوية محددة، هذا هو السر الذي يجعلهم أهلا ليقوموا بهذه المهمات. أما أن نظل نتكلم حول واجبات الأمة ومهماتها وصفاتها التربوية من دواخل نفوسها ضائعة مخوفة كما نقول خاربة، لا يمكن. لهذا نحن وغيرنا نتحدث عن التوحيد كأساس، ولكن الفارق أننا نتحدث عن التوحيد ونتحدث عما بعده، وغيرنا يضطرب فلا يتحدث إلا عن التوحيد ويقف، لأنه لا يريد أن يكابد حقائق الأمور. لهذا فإننا نؤكد أن أمر الدين لا يقوم إلا على فئة تعرف رسالتها، ليس معرفة معلومات، لا، معرفة تربوية. يحبون دين الله، يؤسسون على لا إله إلا الله، يقومون عليه. ولكن هذا التأسيس على التوحيد، فاجأنا النبي صلى الله عليه وسلم في عز ما كانت الأمة الإسلامية في أوج قيامها بأمر الدين وانتصاراتها وتحقق دخول الناس في دين الله أفواجا، وأن الأمة قد بدأت ملامح النصر المبين، إذا جاء نصر الله والفتح، جاء النصر وجاء الفتح. في عز ما كانت الأمة هكذا، فجاءنا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يخبر أمة المسلمين بأنهم سيعودون إلى شيء كبير من الانهيار، من الانهيار، من الانجراف. الله، هو يتكلم، السمع الأول الذي يتلقى هذه الأخبار منه صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة القائمين بالدين يومئذ، الذين جاءهم نصر الله وجاءهم الفتح المبين، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يخبرهم بأن الأمر سيؤول إلى انهيار يصل إلى درجة العزايم، إن الأمم التانية، أمم الأعداء، هيعزموا على بعض، يقول له والله يا شيخ لا تاخد حتة اللحمة دي تاكلها أنت، خد أنت المسلمين اللي الناحية دي لطاف ممكن تاخده، وسيب لي المسلمين اللي الناحية دي. وأنتم تعرفون معاهدة سايكس بيكو أنها كانت عبارة عن جلسة بين الإنجليز والفرنسيين والهولنديين بيعزموا على بعض، وتعرفون أن التحالف الدولي الذي ضرب العراق كان عبارة عن عزومة، بيقولوا يلا ما تيجوا نشوف. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: توشك الأمم أن يدعو بعضها بعضا إلى التهامكم وافتراسكم وأكلكم والولوغ في دمائكم، توشك الأمم أن تتداعى عليكم تماما، لأصل التعبير التشبيه ليس من عندي، تماما كما يتداعى الآكلون، الناس اللي بيأكلوا، إلى قصعتهم. اتفضل والله لا تأكل أنت دي، كل أنت دي الأول. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كما يتداعى الآكلون إلى قصعتهم. ففزع الصحابة، طبعا أمر طبيعي، شيء طبيعي أن يفزعوا، يعني معقول بعد هذا؟ ولأن ثقافة الصحابة أنه لما كان، يا سبحانك يا رب، لما كان قد حدث هذا لهم في بداية الدعوة، في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يقتلون ويضربون ويتخطفون، كان هذا بسبب ضعفهم البالغ وقلتهم، كانوا قليلين جدا، المسلمين كانوا 10، 20، 1، 30، لما وصلوا 40 كان يوم عيد، 40 نفر 40 شخص. فلأن ثقافتهم وخلفية أذهانهم وتراثهم أن الفترة التي كان فيها الاستضعاف بهذه الدرجة وبهذه الصورة كان بسبب القلة، طرحوا هذا الافتراض، قالوا إلى هذه الدرجة سنصل إلى أننا قليل، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ لأن الله تعالى كان قد قال لهم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، تدخل قوى الاعتقال إلى بيوتكم فتعتقل تتخطفكم، أو تأخذكم من الطرقات أو من الشوارع، أو مسألة كنت رخاص. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. فقالوا: أو من قلة سنبلغ إلى درجة من القلة إلى هذه الدرجة يا رسول الله؟ لا 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 لا، العصر اختلف، الثقافة التي كانت عندكم دي كانت سنة من سنن الله عز وجل، أن الدعوة تبدأ بالأقلين ثم يتزايدون. مسألة كانت قدرا أن تبدأ الدعوة بواحد ثم خمسة ثم عشرة ثم عشرين، لكن قدر الله للأجيال القادمة غير هذا، لازم تعرفوا غير هذا. ستكونون يومئذ كثير، مليون ملتحي ومليون منتقبة ومليون محجبة ومليون قليل، ده بعشرات الملايين. إنما هذه الكثرة ستكون كثرة مبنية على صفات تربوية مغيبة غائبة، لن تكون فيكم الصفات المؤصلة المربية المكونة اللي تعمل واحد زي أبو بكر ولا زي عمر ولا زي عثمان ولا زي علي ولا زي الصحابة اللي قام عليهم الدين. يبقى القضية زمان كانت قلة عددكم، القضية غدا ستكون ضعف صفاتكم التربوية. طيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي الصفة المدارية المدارية المحورية التي ستتسبب في هذا؟ يا سلام، قالها، اسمعوا بقى، قالها بوضوح، وهي موضوع الليلة. ولن ندافع عن مسجد أقصى، ولا نقدر نعمل مظاهرة، ولا نقدر نوقف سلطان القوى العالمية إلا بهذه الصفة. قال، وياريت اللي يسمع ده أكتر الشباب القوي اللي سنه في العشرين، في أولا قبل العشرين وفي العشرينات والثلاثينات وما إلى ذلك، الشباب القوي. لكن اللي قاعد يطعن نفسه بخناجر مثلا التدخين حتى صدره يروح، وآمال في البنات وسلاسل الذهب والأنسيالات دي اللي بيلبسوها، والما يعني والولع بالمطربين والكليبات والشراء، يعني يا ريت الشباب يسمعوا هذا الكلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن بتسكين الهاء، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن، الضعف الشديد، الخور. قالوا: الله، ايه الوهن ده؟ يعني يحصل ايه؟ يعني ايه يقذف في قلوبنا الوهن؟ قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الله، كراهية الموت، هو في حد بيحب الموت؟ هو ده موضوع الليلة دي يا إخواني، هو ده جلستنا الإيمانية المباركة الطيبة. وكأنما والله أستشعركم حلقة معي هنا في حلقة واحدة نتجالس، أنا لا أتكلم إلى قوم لا أتخيل رؤيتهم أمام ناظري، أنا أكلم ناس أعرفهم جيدا وأدرك جيدا تحلقهم حول دين الله عز وجل. هو في ناس بيحبوا الموت؟ فوجئنا يا إخوة، فوجئنا بأن كتيبة المسلمين الأوائل، لا أقول كانت تحب الموت، أقول كان الأمل الذي يعمر صدورهم لا يصبرون شوقا إليه، هو حب الموت كانوا يتمنونه، لدرجة أن خالد بن الوليد على فراش الموت يبكي بيتحسر، يقول با أنا خالد بن الوليد الذي أمضيت حياتي في ساحات الوغى والجهاد والقتال حتى لم يعد في جسدي موضع إلا وفيه ندبة جرح، إما بسيف ضرب أو برمح طعن أو بسهم رمي، جسمي متشرح، لو خلعت لكم ثوبي وتشوفوا، انت عارف اللي عنده ندبة واحدة بيبقى شكله ايه، هتشوف جسمي شكله ايه. في النهاية اموت على فراشي ويبكي ويقول فلا نامت اعين الجبناء، لان المواجهة ليست التي تأتي بالقتل، لقد واجهت بما فيه الكفاية ولم يأتي القتل، وانما كان الشوق يكاد يخلع قلوبهم. وهذا الجيل يا اخواني، هذا الجيل الذي نحن منه والذي أوشكت شمسنا أن تغرب، ويأتي جيل بعدنا من الشباب أسأل الله أن يجعل فيهم الأمل الكبير يا رب العالمين، هذا الجيل لا يمكن أن يبلغ إلا إذا قذف في قلبه حب بالغ، أمل تشوق إلى أن يستشهد في سبيل الله، إلى أن تطير العنق وأن تنفر الدماء من هذه العروق. إذا لم نتكلم بهذا ولم يوجد هذا لا فائدة. البراء، وما أجمل البراء، البراء ابن مالك، البراء ابن مالك أخو أنس ابن مالك خادم النبي، ربيب بيت النبي، الذي تربى عند النبي وتربى عند خديجة، أنس ابن مالك وأخوه البراء ابن مالك. البراء ابن مالك شاب صغير، بمجرد أن سمع أن كلمته عند الله مسموعة ماذا طلب؟ إيه اللي حصل؟ كنا في حرب، ذهب الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له يا رسول الله ادعوا الله لنا أن ننتصر على العدو. الذين جاءوا كانوا أقارب أنس بن البراء بن مالك، فالنبي عليه الصلاة والسلام لفتهم لفتة تخلع القلب والله، قال لهم أدعو لكم وفيكم البراء بن مالك، لو أقسم على الله لأبره الله، لو أقسم على الله لأبره روحوا، ده انتوا فيكم واحد بركة، واحد من الأتقياء الأخفياء، واحد من الأقطاب، واحد ممن أودع الله فيهم سره. فذهبوا إلى البراء بن مالك، يا براء يا براء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنك لو أقسمت على الله لا أبرك الله. بمجرد أن سمع البراء هذه الكلمة وسمعها من جمهور، من جمهرة، حديث متواتر، جاءه وفد يقول النبي قال لنا وسمعنا، بمجرد أن وثق أيقن أنه إذا أقسم على الله أبره الله، انظر إلى ما هو الأمل الذي قفز. لو كنت أنا لقلت اللهم إني أقسم بك عليك أن ترضى عني، أن تدخلني الجنة، ألا تختم لي إلا بخير، وكل هذا مطلوب طبعا وهو يعني الهدف الأعظم. إنما إذا بالبراء وكان جالسا يقف أعصابه، وقف وقال اللهم إن هؤلاء قد جاءوا لأدعو لهم بالنصر، فأنا سأقسم بما طلبوا، لكن أنا لي أنا طلب يا رب العالمين. قال اللهم إني أقسم بك عليك إن لقينا عدونا أن تملكنا الغداة أكتافهم، لطلبوه، وأن ترزقني الشهادة في سبيلك، وأن ترزقني الشهادة في سبيلك. انظر إلى الأمل الذي كان يعمر هذا الصنف من البشر. ولذلك لو أرادوا كما قال العسكري الروماني قائد جيش الرومان، قال كيف لي بقوم لو مدوا أيديهم إلى الجبال وأرادوا أن يخلعوها من مكانها لخلعوها، كانوا يريدون الله والدار الآخرة، فقال اللهم إني أقسم بك عليك إن لقينا عدونا أن تملك الغداة أكتافهم وأن ترزقني الشهادة في سبيلك. كم من قلب اليوم ينطوي على هذا الأمل؟ كم من قلب؟ سعد بن أبي وقاص، وما أدراك ما سعد ابن أبي وقاص، خال النبي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، صلى الله عليه سيدنا محمد، أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص الأسد الهصور، أسد الله الذي كان يخلع قلوب الكفار في ساحات الوغى، يقول: وأنا ماشي رايح إلى الجهاد في غزوة كان بجواري عبد الله بن جحش، صحابي أقل شهرة ولا تعرفونه، وربما لو لم أقل لكم إن عبد الله بن جحش صحابي ما عرفتم إن كان مسلما أو غير مسلم مين عبد الله بن جحش، لكنه قال لي: يا سعد، أليس هذا الموطن موطنا يستجاب فيه الدعاء؟ أليس هذا الموطن موطن الإقبال على العدو موطنا يسمع الله فيه الرجاء؟ قلت: بلى. قال: يا سعد، أفلا نتنحى قليلا فنسأل الله عز وجل قبل أن نلقى عدونا؟ قلت: حسنا، صدقت، هيا. قال: أدعو يا سعد. وسعد بقى لم يكن خال النبي وأحد العشرة المبشرين، وإنما كان أيضا مستجاب الدعاء. أنتم تعرفون أن سعد ابن أبي وقاص مع من صفاته أن له دعوة مستجابة لا ترد. يقول: فقلت: اللهم إن لقينا عدونا فملكنا أكتافهم وارزقني رجلا من المشركين، يعني شديدا على المسلمين، شديدا بأسه، شديدا حرده، أقاتله ويقاتلني، وأجالده ويجالدني، فأقتله بريح المسلمين من فارس كافر فظيع عنيد. فسعد يتمنى بقوته وبقوة دفعته إلى نصرة دين الله أن يقضي على هذا الفارس الكفور. فقال عبد الله بن جحش: آمين. ثم بدأ عبد الله بن جحش فيما يروون يدعو هو، خلاص، فقلت: آمين. ثم دعا، قال: اللهم إن لقينا عدونا، المسلمين مش خايبين، اللهم إن لقينا عدونا فملكنا الغداة أكتافهم. هو يطلب النصر، لكن لنفسه هو يقول: ولكن لقني رجلا شديدا بأسه، شديدا حرده، أقاتله ويقاتلني، وأجالده ويجالدني، يعني نتعالج سويا، فيقطع أذني ويجدع أنفي ويقتلني، فألقاك غدا. فتقول: من فعل بك هذا؟ من قطع أذنك؟ من جدع أنفك؟ من قتلك؟ فأقول: يا ربي فيك وفي سبيلك. فتقول لي: صدقت يا رب العالمين. شايف الأمل؟ ده مش بيطلب، ده رواية، ده مشهد كامل في دعائه. يقول سعد بن أبي وقاص: فقلت: آمين. ورقبت الرجل، فما هي إلا ساعة من نهار حتى لقينا عدونا، فحتى إذا انكشف غبار المعركة إذا بي بعبد الله بن جحش، وقد جودعت أنفه وقطعت أذنه ولضمت أهله، لضموها بخيط إلى أصلها، ووالله إني لأرجو أن يبر الله سائر دعوته كما كان برا بأولها، يعني يلقاه فيقول: من فعل بك هذا؟ فيقول: فيك وفي سبيلك يا رب، فيقول الله له: صدقت. والعبرة بقى بالكلمة الأخيرة التي قالها سعد، يقول: ووالله لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش أبر وأوفى وأتقى لله من دعوتي، كانت أفضل من دعائي. دعا بالنصر للمسلمين وبأن يستشهد، كأنه يقول: يا ليتني كنت صاحب هذه الدعوة. انظر إلى نوعية الآمال التي في صدور المسلمين. لن نستطيع أن نسترد المسجد الأقصى الذي تحدثت بالأمس عن أحداثه، والذي أريد اليوم أن أقول شأنا هاما بشأنه، إلا إذا خلع الخوف من القلوب بأن ما تخافون هو ما تأملون. وهذا هو الذي قاله عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة كان خارجا في جيش مؤتة، وكان متجها لملاقات القوة العظمى في العالم يومئذ، القوة العسكرية العظمى في العالم، وهي قوة الرومان. وفوجئ المسلمون بأن الرومان هم القوة العظمى، صحيح هم القوة العظمى صحيح، ولكن بأن أيضا العدد، عدد الرومان المنتظرين لنا 200,000، وعددنا 3,000. يعني لو 70 روماني، كل 70 روماني أحاطوا بمسلم واحد، يبقى واحد محط بسبعين شخص. ففكر المسلمون أن يرجعوا وأن ينتظروا مددا، هم لم يبلغوا ميدان المعركة خلاص، لا يعني لم يرد بعد فقه الفرار من الزحف، وإنما يتحيزون إلى فئة أو ينتظرون مددا. ففكر المسلمون أن يرجعوا، قالوا نرجع. فخرج لهم عبد الله بن رواحة وقال لهم كلمة جعلت ألهبت الأمل الموجود في نفوس 3,000 جميعا، أو 3,000 جميعا، لتعلموا أنه كان أمل صف وجيل مكتمل. قال لهم لماذا ترجعون؟ إن الذي تخافون منه لهو الذي تطلبونه، هو بالضبط اللي انتم من أجله تفكرون في أن ترجعوا، هو الذي تخططون للوصول إليه، وهو الاستشهاد. لم يقل له أحد كلمة في الرد على هذا، وإنما يحدث أملا مستقرا في جموع الآلاف، في صدور الآلاف جميعا، أمل محسوم. وكانت النتيجة أنهم أجمعوا على السير إلى عدوهم، حتى وسبحان الله لم يقتل منهم إلا 9 زائد 3 قواد المشهورين، 9 من الجيش، وانتصروا 9 فقط قتلوا في غزوة تبوك، في غزوة مؤتة. سبحانك يا رب العباد، 9 فقط، 3,000 ضد 200,000. أقول لكم إن أمل الاستشهاد في سبيل الله كان أملا، والرجل الذي لما استشهد ودماؤه تطير تحت وقع السيف، أول كلمة قالها يا شباب، يا شباب اعرفوا احنا مش عايشين عشان نقف على النواصي يا ناس، علشان نستميل فتاة بنكتة حلوة، وانما الرجل الذي ضربت عنقه واول قطرة تطير منه يقول، هو عنده وقت ينطق، لكن يقول فزت ورب الكعبة، هتاف دفين، شيء دفين في نفسه، رأى نفسه يستشهد، ما فيش وقت، هو واخد باله من حاجة، ده راجل رقبته بتطير، انما يقول فزت ورب الكعبة، امل موجود، فضل يشحن نفسه من الداخل، يدعو الله ليلا ونهارا ان يفوز بالاستشهاد بالشهادة. وانا قلت لحضراتكم من قبل ان لفظ الشهادة في الاسلام ورد على بداية الالتزام ونهايته. الشهادة، شهادة أنت لا تدخل في الإسلام إلا بالشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولا تخرج إلا بما سمي أيضا شهادة، وهو أنك تقتل، ده اسمه شهادة في إيه؟ لكن أن تشهد على نفسك بأنك صاحب عقيدة أديت فيها نفسك وجدت فيها بدمك، هي دي الشهادة الحق، هي تصديق الشهادة الأولى. حياة المسلم بين شهادتين، بين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين شهادة أن يجود بروحه بنفسه في سبيل الله وأن يقتل في سبيل الله. كانت آمالا آمالا تعمر، لدرجة إن سيدنا عمر بن الخطاب يقول كنا نظن أن عثمان بن مضعون من خيارنا. وعثمان بن مضعون ده صحابي كبير جليل القدر من رؤساء المؤمنين، لكنه مات مبكرا، مات في بدايات الدعوة فلم يأخذ حظه ووقته في أن يشهد غزوات. يقول فلما كنت متوهم أنا عمر بن الخطاب، كنت متخيل أن عثمان بن مضعون من خيارنا، فلما مات غير شهيد، ما كانش بدأ الجهاد لسه، يقول وجدت شيئا في نفسي، الله ده لم يرزق الشهادة، يقول فما سكن هذا الوهم، هذا الخاطر، هذه الريبة في نفسي إلا لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم غير شهيد وأبو بكر غير شهيد، فعرفت أن الله بقدره قد يختار من خيارنا من يموت غير شهيد. قد هو الاستثناء، إنما هو يعلم أن المصطفين من هذه الأمة يذهبون شهداء. ولذلك انظر إلى الأمل الذي كان يعمر آمال هذه الأمة رجالا ونساء، انظر إليه وهو الشهادة. انظر عندما يسأل الله المسلم الشهادة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والحديث لن أتكلم الآن فيه، إنما هكذا من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله الشهادة بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا الكلام أنا أريد أن أخذ منه أن الناس كانت عندهم آمال ضخمة اقتضت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم طب معلش، يعني إذا ما عرفتوش توصلوا للشهادة يعني انتظر شوية سوف تأتي. كأنه يا أخي والله يا شيخ يا سبحانك يا رب. عمرو بن الجموح الأعرج، الصحابي الأعرج، القصة أنتوا عارفينها، لما أراد أن يذهب إلى الجهاد، رجل عرجته شديدة يمشي كما تعرفون الأعرج كيف يسير، يعني يكاد يمس الأرض، عرجة شديدة. فأولاده الأربعة قالوا أنت رايح فين يابا؟ إلى أين؟ قال رايح أجاه. القرآن يقول بصريح لفظه ونصه ليس على الأعرج حرج. قال لهم أنا مصمم أروح أجاه، وذهبوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله الحق، يعني والدنا مصمم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدى أولا حق شرع الله، يا عمرو إن الله وضع عنك الجهاد هتروح تعمل إيه؟ صمم. وأنا لا أريد أن أقص القصة بكاملها لأنها رائعة، لكن لا وقت لدي، إنما هو يعني قال أكفر سواد المسلمين، أحمل راية، أعمل شغل، أتصرف. إنما صمم عبد الله ابن صمم عمرو بن الجموح. فالنبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى الكلمة اللي عاملة زي الألماظة، زي الماسة، كأنها ماسة تهدى إلى الأمة الإسلامية. نظر إلى أبنائه قال وماذا عليكم دعوه لعل الله، أنا بقى افتكرته هيقول له سيبوه يمكن إن شاء الله يرجع بالسلامة، مش كلنا بيقول كده يا جماعة يرجع بالسلامة إن شاء الله، إنما إذا به دعوه لعل الله يرزقه الشهادة في سبيله. ياه، يعزيهم بأنها قد تكون فرصة للاستشهاد، معناها أمل يخلع القلوب رغبة في الاستشهاد في سبيل الله. والله لو تعلمت أجيال المسلمين أنها لا تريد إلا هذا ستحل مشكلة الإسلام فورا، لأنه لن آمال الحياة يا إخوة صارت مش آمال أمل بسيط واحد، لا ده صارت منظومة من الآمال، منظومة كاملة. أنا عايز بيت وسيارة ومحمول، وأريد أن أتخرج وأن أتزوج، وتشوف واحدة صفتها كذا وكذا، ثم أعمل في المجال الفلاني، ويخطط حياته أحيانا بالورقة والقلم، منظومة كاملة. وإذا هو نسي أمه تذكره وأبوه يذكره، يقول له يا ابني هتعمل كذا، زوجته وأبناؤه يقول له أين كذا، أنت قلت لنا أن بعد 5 سنين هيحصل كذا، إخواته يقولوا دول وصلوا إلى كذا، وهو صارت منظومة من الآمال، منظومة من الآمال، مش مسألة شيء. وعلى فكرة الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت، الناس أصلا لما بنتكلم بالعربي باللغة العربية بيبقى الكلام يعني ما بيوصلش بسهولة. ليه؟ لأن الناس مش هو مبسوط الدنيا، حب الدنيا دي يعني أنا عايز بقى عزبة فيها مزارع كده وفيها فرسين 3 خيل وسيارة فارهة وخدم وحشم شاور كده يجيلي حاجة ساقعة ولا حاجة سخنة والأطعمة. لا، الدنيا هي أبسط العناصر، الساعة التي في يدك، الدنيا هي مظاهر المعيشة، شكل المحمول، نظارة، شنبر النظارة اللي عايز تغيره لأنه يعني أصبح بيسموه old fashion، خلاص ده بقى أدي يعني في موضة جديدة. الدنيا المرافق، أكرة الباب، المقبض اللي ما يصحش يبقى بالشكل الفلاني. أنا عايز أبسط لكم تعرفوا الدنيا هي تعلق الإنسان بالأمور البسيطة التي تحيط به، والمصيبة أننا أصبحنا نسمي هذه المنظومة المتكاملة إيه بقى؟ نسميها حدا أدنى. يقول لك بس ده حد أدنى، يعني عشان الواحد يبقى زي غيره، حد أدنى، ويفضل يوصل بالحد الأدنى إلى أنه تورم الدنيا، والشيطان ينفخ. هو كلمة الشيطان يعدكم الفقر، يعني إيه؟ يعني يقول لك اوعى يا خبر، ده هتروح منك الشيء الفلاني، ده الشيء الفلاني، انت عملت المكالمة لفلان ولا لسه، انت ذهبت المشوار الفلاني ولا لسه. الشيطان يهيج عليك آمال الدنيا. أما المسلمون فكانوا قد قطعوا عن الدنيا آمالهم. وكما أقول يا إخواني، رجالا ونساء، رجالا ونساء، يعني المرأة هذه الخنساء التي تحفظون نبأها، لكن مع الأسف لا تحفظون أول القصة، أنتم تحفظون آخرها وتغفلون عن أولها. الخنساء هذه كانت امرأة عربية كبيرة، كانت شاعرة، وكان لها دواوين نافست، وقيل إنها قالت البيت الذي هو أشعر بيت في تاريخ العرب. والخنساء لم تكن، وأنا يعني لو تركت نفسي لحبي لديوان العرب لظللت أحدثكم كما فعل المبرد في كتابه الكامل، وكما فعل الأصفهاني في كتابه الأغاني، لكن نأخذ الموعظة. فتقول في رواية أفرد لها الحقيقة كتاب الكامل، أفرد لها عدة روايات جميلة جدا، تقول هذه المرأة أولا كان قد قتل أخوها قبل أن تسلم، فظلت تقول فيه شعرا من أروع ما قيل، وقلت إن فيه بيتا اعتبروه أشعر بيت قالته العرب، اللي هو آخر فإذا رميت يصيبني سهمي، إنما الخنساء ظلت تبكي على شقيق على أخيها هذا، ولم يكن شقيقا، ده كان ابن ضرائر وكانوا أولاد ضرائر زي ما يقولوا، ظلت تبكي عليه حتى ذهب بصرها، عميت من شدة البكاء عليه، يعني حتى إنها كانت تحبه حبا وصل إلى أنها تقول يعني ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم، مش كنت عميد بس، لا لقتلت نفسي. لكن قالت إيه بقى؟ وما يبكون مثل أخي، ولكن يعني اللي بيبكوهم دول كلهم ما يوصلوش حاجة من صخر أخويا ده، كان هو اللي هنا وهو اللي هناك، ولكن أسلي النفس عنه بالتلهي أو شيء من هذا القبيل. لما أسلمت أنا لن أقول لكم إن أبناءها استشهدوا، إنما أقول لكم هي جمعتهم في صبيحة يوم المعركة ووقفت تلقي فيهم خطبة عصماء، قالت لهم يا بني أربع ولاد أربع فرسان، قالت لهم يا بني أربعة شباب صغير، يا بني انظروا إلى المرأة وإلى آمالها، يا بني والله إنكم لأبناء رجل واحد كما أنكم أبناء امرأة واحدة، ما لوثت شرفكم ولا دنست نسبكم، وإنكم آمنتم مختارين وأسلمتم طائعين، فإذا لقيتم عدوكم فلا ترغبوا بأنفسكم عن الله عز وجل، فإن الله قد ابتاعكم، فإن الله قد اشترى منكم نفوسكم بأن لها الجنة، فلا تتركوا الثمن وتمسكوا في بضاعة توشك أن تزول وحدها، نفوسها تمشي لوحدها، فأقبلوا ولا ترغبوا بأنفسكم عن الله. ودخلوا المعركة وأمهم جعلت كل واحد منهم طاقة ضخمة، لا أقول طاقة ذرية، طاقة هائلة تخلع، أدي الأم. واستشهدوا جميعا في ميدان الوغى في هذه الساعة، استشهدوا جميعا عن جميعا، لم يبق منهم واحد. وتألم الصحابة كيف نبلغ أما عميت على أخ لها غير شقيق، ده كانت عميت على أخوها غير الشقيق، ولكنهم لما أبلغوها فكرين وقفت البراء من جلسته، وقفت الخنساء أيضا أعصابها اشتدت ووقفت وقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيله، وأرجو الله عز وجل أن يجمعني بهم غدا في مستقر رحمته. الآمال يا إخواني، الآمال أمة صف بالكامل، صف بالكامل يقوم على أساس الأمل في الشهادة. كم كنت أحب أن يكون عندي من الوقت ما يجعلني أفصل لكم أكثر كيف كانت آمال الأمة في هذا، وكيف وصل الصحابة إلى حب بالغ في أن يرزقوا الاستشهاد في سبيل الله. ولكني لابد أن أراعي الوقت قبل أن ينفد لأقول لكم كلمات عن المسجد الأقصى وما حدث فيه بالأمس واليوم. المسجد الأقصى يا أمة تعيش اليوم يوشك أن ينهدم وأن يأخذه اليهود فلا يخرجون منه، والوحيدون الذين يذودون عنه كما قلت لكم شباب صغير من أهل بيت المقدس أو رجال مسنون ضعفاء يعتكفون فيه مرابطين، فتمتد إليهم الأيدي بالقتل كما رأيتم وبالاعتقال كما رأيتم، وصدورهم عارية وأيديهم خالية من السلاح. ولو أن الأمة الإسلامية في المشارق والمغارب كانت هي أيضا تحب الاستشهاد في سبيل الله وترى فيه أملا، لما عاد الناس إلى بيوتهم، ولا بقيت الأمة الإسلامية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في الشوارع الآن دفاعا عن المسجد الأقصى. أمريكا والصهاينة لا يجترئون على المسجد الأقصى إلا لأن المسلمين يعودون إلى بيوتهم ينامون في فروشهم. إنما كما قلت لكم وأنا اليوم قرأت فوجدت أن هناك مظاهرات بدأت تخرج، لكن نحن لا نقصد الأمور الرمزية. أقول لو أن ملايين المسلمين في المشارق والمغارب لم يعودوا يرجعون إلى بيوتهم ويقولون كلمة واحدة الأقصى الأقصى بيت المقدس بيت المقدس، أمريكا وإسرائيل هم اللي هيتراجعوا فورا، لأنهم سيشعرون أن هناك نبضا مختلفا. إنما هم ضربوا المسجد الأقصى يوما فخرجت انتفاضة الأقصى، ثم ضربوه فبدأت تخفت ردود الفعل مرة بعد مرتين بعد أربعة بعد عشرة مرات متعاقبة، نوع من أنواع كما قلت بالأمس تتابع المرات، لحد ما المسلمين تنحل. لا يا إخوة، التلقائية واضحة، لو هوجم المسجد الأقصى فبات المسلمون في الطرقات في عواصم الدنيا جميعا ولم يرجعوا إلى بيوتهم، وأصواتهم ترتفع، لن هم أمريكا نفسها تخاف، لأنها كل الذي تراهن عليه أن هذه المناطق صارت هادئة، فأن تنبض وأن تفور من جديد دي الخطورة الفظيعة. لذلك وكما قلت لكم هم أجلوا خطتهم من 1997 أنه كي تتم إسرائيل الكبرى إلى 2018 اللي هو 20 سنة تالية، نتيجة أنهم وجدوا أن الأرض بتنبت زرع اسمه ناس ملتزمين يدافعون على الإسلام، واتجاهات لم تكن لهم في حسبان. اليوم هم يراهنون على أنهم خدروا أو أسروا أو، ولذلك قلت بالأمس وأعيدها، الذي يسلم المسجد الأقصى إلى اليهود من المسلمين هو شخص واحد، شخص واحد فقط هو ده اللي بيسلم، اللي هو رجل الأمن الذي يرصد كل شاب يقف نصرة للأقصى ليخيفه أو ليعتقله أو ليأخذه أو ليهدده، هو ده اللي بهذا يكتف الذين يمكن أن يكون من ورائهم عمل لنصرة المسجد الأقصى. إنما لو أنتم متصورين إن إحنا هنفضل ندهن ونقول المسجد الأقصى وقدسيته وعظمته وحسبنا الله ونعم الوكيل، وطبعا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن لا ينتظر منا أبدا نبرة المغلوب على أمره المقهور ونبرة المستسلم، وإنما المناضل الذي يعرف أين الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم طريق بهذا. لذلك أقول إن الشخص الوحيد الذي يسلم المسجد بيت المقدس لليهود اليوم هو الذي يكتف المسلم الذي يمكن أن يقف في الطرقات. ودي حقيقة، إن لو خرج النهاردة 10 مليون في مصر و10 مليون في باكستان و10 مليون في سوريا و10 ملايين ووجدوا الأمر مختلفا. ولذلك أقول الذين يلومون على الإسلاميين بأنهم يعني ناس مش فاهمين الإسلام كويس، نقول لهم طب تفضلوا أنتوا لو سمحتوا تولوا. وقد تحدثت بالأمس بما لا أريد مرة أخرى أن أعيده أيها الإخوة أيها الأحبة، إن هذا الأمل في حب الشهادة وجد بالأمس فانتصر المسلمون، وتخلف اليوم فتخلف عن المسلمين. لذلك فإنني أرجو أن يكون الأمر واضحا، وأن نعود مرة أخرى إلى ما كنا عليه أول مرة. وإذا كان الوقت قد انتهى ولم يعد عندي يعني من وقت، فإنني أيها الإخوة أختم هذا اللقاء بأن أقول لكم إن أنواع، إن الله عز وجل قد أراد أن تكون أنواع الاستشهاد في سبيل الله 4 وليست نوعا واحدا حتى لا يفقدها مسلم. 4، القتال واحد منها، وشهداء الدنيا الذين يموتون في الحوادث والغرق نوع منها، والشهيد الذي يدافع عن عرض وعن مال وعن نفس نوع منها، والذي يقوم إلى ظالم جائر فيذكر له كلمة الحق حتى لو رزق الشهادة من وراء ذلك نوع منها، ولم يعد لمسلم بعد ذلك عذر أن يكون جهره بكلمة الحق وهو يعلم أن على حنجرته هذه وعلى لسانه هذا يرتهن بقاء المسجد الأقصى وألا يضيع. وإلا فإنكم كما ترون المسألة تأخذ أبعادا متسارعة متلاحقة. فأسأل الله عز وجل أن يكون هذا قد وصل إلى إخواننا المسلمين. أيها الإخوة، إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى يعني نعود إلى مسيرتنا حول خطوات سلسلة إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وأرجو قبل أن أنهي هذا اللقاء أن أذكركم بآية واحدة اختزنتها عمدا إلى لكي تكون آخر اللقاء، كانت شهادة من الله عز وجل للمسلمين يومئذ، يوم قال لهم ولقد كنتم تمنون الموت. يا سلام، أمة كانت تحب الموت في سبيل الله فوهب الله لها الحياة، والقرآن هو الذي قال ذلك. ألا فلا تتخلفن عنكم صفة الإسلام الأصيلة أحبوا الله من قلوبكم واجعلوا الله مشروعكم وطريقكم وسبيلكم وخطتكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وكن لنا أبدا ما أحييتنا ولا تكن علينا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا أرحم الراحمين، وانصر عبادك المرابطين في المسجد الأقصى، وأحيي من حولهم كتائب المسلمين في المشارق والمغارب يا كريم. اللهم لا يسقطن المسجد الأقصى ونحن أحياء نتفرج. اللهم أخرج منا يا ذا الجلال والإكرام إيماننا وقوتنا ليكون الدافع لنا. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين انصرنا ولا تنصر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا ولا تمكن منا، برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، فنزل ونخزى، وأصلح لنا شأننا كله برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.